الحلقة 26. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا للكتاب المسموع، حيث استمعنا في الحلقة السابقة من كتاب دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر إلى رأي سماحته في قضية تحرير القرآن للعقول. والآن في حلقتنا هذه يعرض الكتاب رؤية السيد الشهيد الصدر في تحرير القرآن للإنسان من الشهوات، حيث يقول عن هذا:
لا نبالغ إن قلنا إن ما يسمى الحضارة في الاصطلاح المعاصر كان جل تركيزها في التنظير للحرية هو البحث عن الحرية في الأبعاد النظرية والعقلية، وكانت ترى أن عدم التدخل في الشؤون الخاصة للإنسان من مصادق الحرية، ولو وصل الأمر إلى تفلت الشهوة والرذيلة الشخصية. نعم، كان المعيار والضابط الأساسي هو عدم وصول الإنسان في ممارسته لحريته الشخصية إلى إضرار الآخرين، ولكن الإسلام والقرآن وقفا في مقابل هذا التنظير للحرية، ورأيا أن هذا الضابط النسبي، أي عدم كون ممارسة الحرية الشخصية تؤذي الآخرين، لا ينفع لكمال الإنسان وكرامته. فالحرية لا بد من أن تعني رفع القيود والأغلال عن الإنسان لأجل أن يمارس إنسانيته لا حيوانيته وشهوته. فالإنسان لا بد من أن يكون حرا من حيث هو إنسان، أي من حيث له كامل الاختيار في الوصول إلى كماله اللائق له، وليست الحرية رفع الضوابط بحيث ينجر الفرد لإطلاق الطبيعة والشهوة، بحيث تصبح هذه الشهوة عينها قيدا على نفسه تمنعه من التدرج في مدارج الكمال. ولذا رأى القرآن أن الشهوة إن أطلقت فهي قيد وغل وليست بشيء، والحرية وصف للإنسان بما هو إنسان، لا من حيث هو مطلق العنان في شهوته وغضبه. وقال السيد الشهيد: كما حرر القرآن عقيدة الإنسان من الوثنية وعقله من الخرافة، كذلك حرر إرادته من سيطرة الشهوة، فصار الإنسان المسلم نتيجة لتربية القرآن له قادرا على مقاومة شهواته وضبطها والصمود في وجه الإغراء وألوان الهوى المتنوعة. وفيما يلي نموذج قرآني من نماذج تغذية هذا الصمود وتركيزه في نفوس المسلمين. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وبهذا وغيره من نماذج التربية والترويض استطاع القرآن والإسلام أن يحرر الإنسان من العبودية لشهواته الداخلية التي تختلج في نفسه لتصبح الشهوة أداة تنبيه للإنسان إلى ما يشتهيه، لا قوة دافعة تسخر إرادة الإنسان من دون أن يملك إزاءها حولا أو طولا. وقد أطلق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على عملية تحرير الإنسان هذه من شهواته الداخلية اسم الجهاد الأكبر.
ومن بين هذه الشهوات الرغبة في شرب الخمر الذي حرمه الدين الإسلامي، وعن تحريم الخمر يشير سماحته بالقول:
وإذا لاحظنا قصة تحريم الخمر في الإسلام استطعنا أن ندرك من هذا المثال مدى نجاح القرآن في تحرير الإنسان المسلم من أسر الشهوة وتنمية إرادته وصموده ضدها. فقد كان العرب في الجاهلية مولعين بشرب الخمر، معتادين عليه حتى أصبح ضرورة من ضرورات الحياة بحكم العادة والألفة، وشغلت الخمر جانبا كبيرا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم، وكثرت أسماؤها وصفاتها في لغتهم، وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة دائما ترفرف عليها الأعلام، وكان من شيوع تجارة الخمر أن أصبحت الكلمة مرادفة لبيع الخمر في مثل هذا الشعب المغرم بالخمر. نزل القرآن الكريم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فما أن قال القرآن اجتنبوه إلا وانطلق المسلمون إلى زقاق خمورهم يشقونها بالمدي والسكاكين، يريقون ما فيها ويفتشون في بيوتهم لعلهم يجدون بقية من خمر فاتهم أن يريقوها. وتحولت الأمة القرآنية في لحظة إلى أمة تحارب الخمر وتترفع عن استعماله. كل ذلك حدث لأن الأمة كانت مالكة لإرادتها، حرة في مقابل شهواتها، قادرة على الصمود أمام دوافعها الحيوانية وأن تقول بكل صرامة وجد حين يدعو الموقف إلى ذلك، وبكلمة مختصرة كانت تتمتع بحرية حقيقية تسمح لها بالتحكم في سلوكها.
ثم ينتقل الكتاب للحديث عن الحرية التي يدعي النظام الرأسمالي والحضارة الغربية أنها تقوم عليها، إذ اهتم سماحته ببيانها كما يعبر الكتاب بالقول:
اهتم السيد الشهيد قدس سره بالنظر إلى الأنظمة الاجتماعية والسياسية التي تحكم عالمه المعاصر، وهو مسكون ومأنوس بحاكمية الإسلام وقدرته على أن يكون نظاما اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا فعالا لحياة الإنسان في هذا الزمان. ولأجل ذلك كتب الكتب الناقدة للأنظمة الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والليبرالية، محاولا بذلك الكشف عن أن هذه الأنظمة لم تستطع ولن تستطيع أن توصل الإنسان إلى ما تحمله طاقاته وقابلياته له من كمالات منتظرة ومتوقعة منه. وفي المقابل سعى للتنظير الإسلامي الاجتهادي من بطون النصوص الدينية والفكر الديني الأصيل لاستخراج النظام الإسلامي الذي ينفع الإنسان المعاصر. يذكر السيد الشهيد في معرض نقده للأنظمة الغربية ولا سيما النظام القائم على الرأسمالية والليبرالية أن النقطة المركزية التي يتميز بها هذا النظام هي حصره الوجود بالمادة وما يترتب على هذا الأمر من تبعات على مستويات وجود الإنسان كافة، أي إن الرؤية الكونية التي تجعل المنافع والمضار كلها تدور في دائرة المادة والطبيعة والمال والسلطة والجاه، وهذه الأمور لن تجد محركا للإنسان خارجا عن هذه الأمور. ومن ثم فإن هذه الأنظمة التشريعية والقيامية ستكون مؤسسة على هذه العوامل بالذات. وسيواجه هذا النظام مشكلة في التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية، فالمعضلة هنا هي أن تأسيس المجتمع يحتاج احتياجا ضروريا إلى أن يتخلى الفرد عن بعض المصالح الفردية لأجل المجتمع، في حين أن حصر المنافع في الأمور المادية الشخصية والفردية لا تجعل مجالا ولا مبررا منطقيا لدى الفرد لأن يبذل أي شيء في سبيل الجماعة، بل سيحاول دوما التحلل من أي قيد اجتماعي يمنعه من تقديم المنافع لنفسه وشخصه. يقول السيد الشهيد في الإشارة إلى الفكرة المركزية التي هي محل ثقل الفكر الغربي الرأسمالي: تتلخص تلك الفكرة في التفسير المادي المحدود للحياة الذي أشاد عليه الغرب صرح الرأسمالية الجبار، فإن كل فرد في المجتمع إذا آمن بأن ميدانه الوحيد في هذا الوجود العظيم هو حياته المادية الخاصة، وآمن أيضا بحريته في التصرف بهذه الحياة واستثمارها، وأنه لا يمكن أن يكسب من هذه الحياة غاية إلا اللذة التي توفرها له المادة، وأضاف هذه العقائد المادية إلى حب الذات الذي هو من صميم طبيعته، فسوف يسلك السبيل الذي سلكه الرأسماليون وينفذ أساليبهم كاملة ما لم تحرمه قوة قاهرة من حريته وتسد عليه السبيل.
بعد أن أكد الكتاب على أهمية الامتناع عن شرب الخمر وتحريمه، وعلى الحرية المزعومة للغرب نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. على أن نلقاكم بكل خير، إلى اللقاء.